بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حتى يأتي إلينا الأسئلة أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم ببعض الأمور. هذه الأمور التي سنتدارسها أسئلة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، طرحت على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، السؤال قد يكون ابتداء من الصحابي ولم يسبقه حديث، يعني ممكن أول الكلام من اللي بدأه الصحابي. سأل مين؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. طيب، وأسئلة الصحابة تنبع مما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم، وهممهم مقصورة على فعل ما يوجههم النبي صلى الله عليه وسلم له، والمسائل لا تكاد تحصى، وإنما تم الاختصار على بعض المسائل التي تخص الأخلاق أمرا ونهيا. يعني احنا المسائل التي سنبثها التي تخص الأخلاق أمرا ونهيا. ومعرفة كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطرحون أسئلتهم، حيث كانوا يطرحونها بأدب عالي وذوق رفيع. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بأسلوب مفهوم لكل أحد؟ أي نعم. والإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر السؤال، وأخرى لبيان ما هو أفضل وأحسن للسائل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، الحمد لله بخير ونعمة.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. هو
تفضل.
حلفت كذب على المصحف في شيء معين، يعني
حديث إيه؟
حلفت على المصحف بكذب في شيء معين يعني.
كذب؟
كذب.
طيب، المطلوب منك أن تتوب إلى التواب وتستغفر الله وتكثر من العمل الصالح. فهذا اليمين اسمه يمين غموس، وسمي يمين غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار، فهذا من الكبائر ويحتاج إلى توبة صادقة واستغفار وكثرة عمل صالح. هذا إذا كنت لم تضيع بيمينك هذا حق أحد من العباد، أما إذا كان قد تسبب في ضياع حق أحد من العباد فلا بد من رد الحقوق، والله أعلم.
جزاك الله خير.
وجزاك الله يحفظك. كذلك هذه الأسئلة قد تكون من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعملوا بمقتضاها لأهميتها وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وإجابات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إجابات حاضرة غير مؤجلة حتى لا يقع السائل في هم الانتظار. واختلاف صيغة السؤال بحسب السائل وحسب موضوعه، مثل يعني هل، كيف، ما إلى غير ذلك. نعم تفضل. تفضل أيها السائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك بعيد يا أخي.
دكتور أبو بكر القاضي،
حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
الحنبلي،
حياك الله يا اخي الحبيب.
بعد اذن حضرتك، سؤال.
تفضل امره.
لو موجود نمل بكثره في الغرفه في البيت يا شيخ، ده معناه نمل كبير.
والله اذا كان يتسبب في ايذائكم فلا حرج ان يرش عليه شيء من المبيدات التي تتسبب في ازالته. الاصل النهي عن قتل النمل، لكن اذا اذاكم فلا بأس بما أشرت إليه آنفا، والله أعلم.
تماما مولانا. سؤال آخر بعد إذن حضرتك.
تفضل.
لو أنا خدت من حد مبلغ مالي وبعدين اتنصب علي في المبلغ ده، وجب علي رده؟
أنت أخذت مبلغ مالي حتى تتاجر فيه يعني؟
لا، حتى يعني إن أنا أعمل لحد بيه حاجة،
يعني تعمل بيه، يعني هو أعطاك المبلغ لماذا؟ لماذا أعطاك المبلغ؟
عشان أجيب له بيه حاجة.
تشتري بيه حاجة يعني؟
وبعدين المبلغ ده تلف مني.
ايوه، انت بقى لما بتحضر الله الحاجه تستفيد ماديا ولا لا؟
نعم يا مولانا.
بتستفيد ماديا من وراء الموضوع ولا لا؟
لا بستفيد.
طيب
بستفيد.
يبقى انت مسؤول عن المبلغ. نعم
تمام يا مولانا، جزاك الله خير.
حياك الله وجزاك الله.
ماشي.
كذلك ايضا السؤال قد ياتي اثناء الحديث عن امر من الامور، يعني الحديث يكون موجود ثم ياتي السؤال بعد ذلك. احببت ان اجعل هذه مقدمه لعده احاديث حدث فيها اسئله من الصحابه الكرام رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا حديث ابي هريره في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى السؤال من هنا: ومن يأبى؟ ده سؤال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أجابه قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن إيه؟ تتضمن طاعته في كل ما أمر به. نعم تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيكم.
سؤال من فضلك.
تفضل.
هل يجب استعمال المسح الاستحداد أم يجب استعمال المقص في القص؟
هل تانية؟
هل يجب استعمال الموس في الاستحداد؟
لا، ما يعني الموس أو أي شيء يزيل العانة والإبطين، أما المقص لن يزيل إزالة كاملة يا أخي، سيترك نبت الشعر. فانت اما بمرهم واما بالموس. اي نعم.
ان كان يسبب التهابات او اذا
انت معذور، اذا كان هناك عذر فانت معذور. اي نعم. الله يرضى عنك.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. فشهاده محمد رسول الله تتضمن طاعته في كل ما امر به واجتناب كل ما نهى عنه. الله تعالى قال في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي من عصاني فامتنع عن قبول دعوتي وامتثال أمري وتقديري، فمن أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إن أريد به عصاة المؤمنين فالمقصود استثناؤهم من دخول الجنة من أول وهلة، وإلا فمآلهم الجنة كما هو عقيدة أهل السنة، وإن أريد به الكفار فهم لن يدخلوا الجنة أصلا، ويكون المراد بالإباء الامتناع عن الإسلام. من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث توضيح النبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي يأبى دخول الجنة بأقصر عبارة. والحديث من جوامع الكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا ابنك من الأردن، عبادة ابن أيمن أبو فردة.
مرحبا يا أخي عبادة، حياك الله وبياك.
أنا قلت لك أن أسكن في منطقة مادبة.
نسأل الله أن يبارك فيكم.
الله يرضى. عندي سؤال يا شيخ.
أمر.
هل القائد صلاح الدين الأيوبي سني أم شيعي؟
لا، سني. صلاح الدين الأيوبي سني، وله فضل كبير جدا على أهل مصر، خاصة حيث أن مصر كانت دولة فاطمية رافضية شيعية إمامية جعفرية، والذي قلبها إلى بلد سنة هو صلاح الدين. فصلاح الدين له في عنق المسلمين جميل، خاصة أهل مصر على سبيل الخصوص، فقد قلبها الله من أرض سنة على يد هذا البطل الموحد صلاح الدين رحمه الله، هو وعمه أسد الدين شركو وابوه نجم الدين أيوب وإخوانه المباركين. نعم
نعم دكتور شيخ، يوجد دكتورة في جامعة تصر أنه شيعي، كيف أنا أحاجها وأرد عليها؟
والله يرجع إلى التاريخ الإسلامي وماذا فعل في مصر وفي غيرها من البلاد، ومصر على سبيل الخصوص. أي نعم. ونسأل الله أن يرحم صلاح الدين.
نعم.
الذي فتح، الذي حرر الله على يده القدس، وليتنا نرزق برجل ربع صلاح الدين.
نعم يا شيخ، أرجوك أن تدعي لي مرة أخرى، أنا عبادة ابنك.
أسأل الله تعالى أن يحشرني وإياك مع أبي عبيدة بن الجراح وأن يفتح لي ولك أبواب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجعلني وإياك من المقبولين في السماء والأرض.
نحن نحبك في الأردن كثيرا يا شيخ،
وأنا كذلك أحبك الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في أعلى جنته.
آمين، جزاكم الله.
حياك الله يا عبادة. وكذلك
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي سؤال.
تفضلي.
هو حضرتك دلوقتي شائع ما بين الكوافيرات أو الناس اللي بيعملوا الشعر، يعني إن هم يعني بعد ما بيخلصوا شغلهم أو قبل ما بيخلصوا بياخدوا صورة قبل وصورة بعد، بس ما بتبينش الوجه من قدام، سواء مثلا من وراء من الجنب.
أنا لا أؤيد هذا أبدا أبدا أبدا، لأنني لا أثق في من يأخذ الصورة، فأنا أنصحكم بألا يفعل هذا، فإن هذا فتح باب فتنة عظيم. هي ستقول لك أنا ما أريد إلا إظهار الشعر وأنني كويت وأنني فردته، قلت له الفردة دي ب3000 جنيه أو 5000 جنيه أو أكثر أو أقل أو مشاكل ذلك حتى يكون إعلانا. لا 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 لا، ليس معي أبدا، أرفض هذا تماما، بارك الله فيك، فإن في ذلك فتح باب شر كبير. ونحن عندنا في الشريعة باب اسمه سد الذرائع، باب اسمه سد الذرائع، وعندنا بقى على المصطبة الباب اللي جيلك منه الريح، سد واستريح. أي نعم. وقبل القاعدة الفقهية وقبل كلام المصطبة حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
جزاك الله خير.
حياكم الله. نعم. فالحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، تفضل يا أخي الحبيب، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار فضيلتك يا مولانا؟
الله يرضى عنك.
اللهم امين يا رب. بقول لفضيلتك انا بصلي الشفع والوتر وقران الفجر كده مثلا.
كويس.
فممكن وانا بصليهم يعني بكون في التواشيح مثلا الاقي الفجر بيأذن في الراديو وانا في الركعه الاخيره.
لا حرج عليك ان شاء الله. وطبعا بالمناسبه يعني ان التواشيح والحاجات دي من البدع. وأنت تعرف أنها من البدع، وإنما أردت أن تخبرني أن صلاتك لقيام الليل بهذا التوقيت يعني، وأنا بالمناسبة أقول أنها من البدع أيضا.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم مولانا.
يا مولانا الله يحفظك.
الله يستعليك. الله يحفظك.
الله يا مولانا. فالحديث يا إخواني يقول لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فالحديث ده أخواننا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا فيه إلى أدب الدعاء، وهو أن يلازم العبد الطلب في دعائه ولا ييأس من الإجابة. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، نحن نستمر في الدعاء. تفضل يا أخي.
صباحكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
لعلك بخير.
في نعم والحمد لله
يا رب. زادك الله يا رب من فضلي.
آمين.
كنت بسأل بس لو في أحاديث في فضل في رفع الأعمال في شعبان، هل ثبت ذلك؟
الحديث إن الله يطلع ليلة نصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شهر غنم كلب، قال عنه الإمام الترمذي سمعت محمدا أي ابن إسماعيل البخاري يضعفه. والحديث الثاني اللي هو إذا كانت ليلة نصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، الأستاذ محمد فول عبد الباقي في الزوائد قال أن فيه ابن أبي بصرة، والإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال أن ابن أبي بصرة يضع الحديث. والحديث الثالث من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. الإمام ابن الجوزي ذكره في الموضوعات. والحديث الرابع إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم. قال الإمام ابن الجوزي في الموضوعات أنه موضوع. وهناك حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه شيخنا الألباني وضعفه غيره من أهل العلم. هذا الحديث أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إذا لم يذكر تخصيص صيامه بنهار ولا تخصيص ليله بقيام ولا إقامة حفل للنصف من شعبان ولا ما كان على شاكلة ذلك مما يفعله بعض المسلمين الآن. لذا فإن الإمام أبا بكر بن العربي رحمه الله قال وليس هناك حديث في فضل ليلة النصف من شعبان يساوي سماعه. والإمام أبو شامة أبو بكر بن العربي قال هذا في عريضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. وأما الإمام أبو شامة قال في كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. والعلامة علي محفوظ في كتاب الإبداع في مدار الابتداع قال أن حديث فضل ليلة النصف من شعبان موضوعة وواحد منها مقطوع. أي نعم. وقد حذر الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز في رسالته الماتعة التحذير من البدع من ليلة من الاحتفال بليلة النصف أو تخصيص نهارها بصيام أو ليلة بقيام. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
حياك الله. نعم. طيب بارك الله فيك. فإذا هذا الحديث لا يزال يستجاب للعبد. أيوة نعم تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحياة مولانا؟
الله يرضى عنك بخير ونعمة.
الله يحفظك مولانا. أقول لك الطالب يعني الجامعة يعني وبيقول إن هو بيخرج من بيته الساعة 8 الصبح. يعني السكشن عنده سكشن في الجامعة من 8 ل 10 من 10 ل 12 من 12 ل 2 و 2 ل 4 4 4 4 4 يعني.
ايوه.
فالمهم بيجي وقت صلاة الظهر فهو ما فيش قصر ان هو يخش ان هو يصلي خالص. فبيعدي صلاة الظهر بعد صلاة العصر بيروح البيت مش قادر فبينام ويصحى بالليل يجمع الصلاة. هل ده جايز ولا يعمل ايه؟
هذا يدخل في قوله الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يجمعون الصلوات بدون رخصة شرعية. هو بارك الله في عمرك هو الجمعة في بلدي ولا يسافر إليها؟
لا 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 في بلدي يعني سكت يعني نص ساعة بالضبط
من البيت. إيه؟ لا الصوت غير منضبط يا أخي الحبيب. قف في مكان فيه شبكة من فضلك.
حاضر.
تفضل حضرتك.
الفرق ما بين بيتي والجامعة ساعة ونص ساعة ساعة وربع.
يعني حوالي 50 كيلو.
اقل بكتير.
اقل
اقل اقول لك يعني نص ساعه الطريق يعني مش كتير يعني.
طيب هو يصلي الظهر في الـ في الـ في السكشن.
لا لا الجمعه من 8 للساعه 4 ل 4 ورا بعض ل 4 ل 4.
لا بد لا بد من الصلاه يا اخي لا بد من الصلاه في وقتها بارك الله في عمرك. اي نعم
يعني نعم
يتصرف ان الصلاه كانت المؤمنين كتابا موقوتا. اي نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. فالجامعات والمدارس التي لا تدفع الانسان الا الصلاه في وقتها بئس هي من مدرسه وبئس هي من جامعه وبئس هم من اساتذه ومدرسين. نعم.
طب لو غلب عليه النوم مرنا في الصلاه ينام ولا يصلي؟
ايه؟
لو غلب عليه النوم.
هو يصلي في وقت الصلاه يا اخي. يعني وقت الصلاة يصلي. النوم هذا شيء سيكون طارئا في بعض الأوقات وليس على الدوام. أي نعم
ليس على الدوام لكن انغلب النوم يعني ينام ولا يصلي؟
انغلب النوم في إيه؟ صلاة العشاء ولا صلاة الظهر؟ صلاة الظهر يصلي ثم ينام أو ينام ويقوم قبل العصر ليصلي الظهر. وهذه حالة طارئة وليست على الدوام.
نعم. أحسن الله
عليك. الإنسان ينظم نفسه على حسب دينه يا أستاذ، ما ينظمش الدين على نفسه. يعني أنظم نفسي على الدين. الدين هو المنهاج، مش الواحد لما بيشتري لابتوب ولا كمبيوتر بيبقى في كتالوج. الكتالوج بتاعنا الكتاب والسنة. أين إحنا نسير عليه؟ إن شئنا عليهم نفلح، ما مشينا عليهم نخسر ونهلك. واضح؟
نعم.
الله يرضى عنك.
أحسن الله إليك.
وإليك يا سيدي. فالحديث لا يزال استجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أدب الدعاء وأن يلازم العبد الطلب في دعائه ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار. وإذا قال دعوت فلم يستجب لي يكون كالمان بدعائه على الله تعالى. والله تعالى قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أي نعم. وبعدين هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل أن يقول أنا دعوت ولم يستجب لي. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس على يعني الشعر اللي بين الرجلين
إيه؟
الشعر بين الرجلين وحول الضبر يدخل في العانة؟
الشعر اللي في الرجلين ليس من العانة.
لا الشعر اللي بين الرجلين
ليس من العانة. أي نعم. نعم. حياك الله. والعانة لا 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 يبقيها الإنسان أكثر من 40 يوم كما قال أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، يتعاهد الإبطين والعانة والأظافر وقص الشارب وإعفاء اللحية وغسل البراجم. هذه سنن الفطرة التي لا تخفاكم بفضل الله عليكم. نعم.
ليست من العانة يعني.
أي نعم.
أنا شوف سؤال تاني.
تفضل يا أخي.
حكم مرور الشخص أمام المصلي الجالس.
أمام المصلي؟ لا يجوز أن يمر أحد أمام المصلي إلا إذا مر بعد موطن سجوده بقدر 3/4 ذراع. والأصل أن يصلي الإنسان إلى سترة، إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسترة مشروعة، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، والظاهرية يقولون بوجوبها. نعم.
هو جالس يا شيخ.
هو جالس وماله؟
جالس ما بيخدش سترة.
لا ياخد سترة لازم يا أخي، لازم على قول من قال بالوجوب، وسنة مؤكدة على قول الجمهور. بارك الله في عمرك.
شكرا شيخ.
عفوا. نعم. فلا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستخسر عند ذلك ويدع الإيه الدعاء أن يتركه. هذا خطأ ترك الدعاء. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا
جملة مراحل.
الله يخليك يا عم الشيخ.
تفضل.
حضرتك كنت عايز أسأل عن قطيعة الأرحام.
قطيعة الأرحام حرام، وصلة الأرحام فريضة، والله تعالى قال في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي المقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم.
طب دلوقتي أنا حضرتك أنا منفصل بقالي 4 سنين مش عايزين يوروني بنتي.
مش عايزين يوريك إيه؟
يوروني بنتي.
طيب أنت حاول أن تدخل بينكم أناس صالحين حتى يحل هذا الإشكال إن شاء الله.
قلت يا ما حضرتك ما تسأل حاجة، هل أنا دلوقتي في حساب قدام ربنا ولا هم اللي هيتحاسبوا؟
هم يتحاسبهم وانت لا تيأس، اختلق من الالم املا.
الحمد لله، انا الحمد لله قريب من ربنا وبصلي
بقول لحضرتك اختلق من الالم املا، وحاول ان تدق بابهم مرة اخرى حتى تنعم برؤية ابنتك وتسعد ابنتك برؤيتك كأبيها.
الله حاولت والله حاولت.
وماله ماله، ننتظر ثم نحاول تاني، ننتظر ثم نحاول تاني حتى الموت ان شاء الله.
بعدولولك حضرتك عايز اروح اخش
محكمة ارفع روحي، مش عايز اخش المحاكم. الله يبارك فيك، انت ان شاء الله بس دخل نص صالحين مرة اخرى وان شاء الله يكون فيه الخير ان شاء الله. اسأل الله ان يهديهم لك وان يهديك لهم.
بشكر حضرتك.
وانا شاكر لك. حياك الله. فالحديث يا اخوان بارك الله فيك. تفضل. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا.
وجزاك يا سيدي.
ليه سؤال شيخنا، يعني انا احاول دائما ان انا اكره نفسي على الصلاة وعلى الطاعة، إلى آخره.
جميل.
هل إكراه نفسي على العمل وعلى الطاعات وعلى الأعمال الخير عامة، هل ده ينقص من أجري فيها؟
لا، هذا يندرج تحت قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويندرج تحت قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويندرج تحت قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لأن النفس ربنا قال عنها: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى ترتقي وتسمو. نعم.
إحنا أنا كده مش في مرتبة لقدر الله المنافقين.
حاشاك من ذلك، وإن الشيطان يوسوس إليك حتى يفسد عليك العمل، وأنت على خير عظيم، ونسأل الله لي ولك الترقي في الإيمان.
السؤال الثاني شيخنا معذرة، الله سبحانه وتعالى يعني قد يسر لي أبواب الرزق وفتح لي ما شاء الله، ولكن يعني إن شاء الله في نيتي أن يعني أساعد والدتي إن شاء الله على الخروج للحج بأمر الله سبحانه وتعالى.
هل حججت يا سيدي أنت؟
أنا سأحج معها يعني.
عظيم، أنت على خير عظيم، أنت هذا من أعظم البر. فإن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ قال: نعم، لأنه كان لا يثبت على الراحلة. فإذا فأبوك على قيد الحياة؟
يعني والدي توفاه الله ولكنه لم يحج، ولكن أنا في نيتي أن أقضي عنه السنة القادمة إن شاء الله.
ها أنت على خير عظيم، وبرك هذا بوالديك سييسر لك الأمور في الدنيا وسيثيبك في الآخرة. هنيئا لك، ونسأل الله لك الزيادة.
اللهم أمين، جزاك الله خيرا سيدي.
جزاك، حياك الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا الحديث فيه من أسباب إجابة الدعاء والمداومة على الدعاء والإلحاح فيه، وفيه من موانع إجابة الدعاء ارتكاب الإثم أو قطيعة الرحم، وفيه بيان حقيقة الاستعجال، وأن الاستعجال قد يوصل إلى الحسرة فيترك الإنسان الدعاء. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك يا أخي،
ربنا يبارك في عمر حضرتك.
وأنت كذلك.
بعد إذن حضرتك يا مولانا، سؤال خارج الموضوع.
تفضل تفضل.
أعزك الله، ربنا يبارك في عمر حضرتك. لو تسمح لي يا مولانا، كنت سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل.
نهى عن عسب الفحل اللي هو المني بتاع الذكر، بتاع الجاموس، بتاع البقر، ختان زي يعني الناس يخل الذكر يجامع الأنثى وياخدوا أجرة على الكلام دي. هذا فيه نهي عن هذا. نعم. ونهى عن عسب الفحل، تسكين السين. نعم.
نعم.
آه
طيب، إذا سمحت لي مولانا، في بعض المزارع الآن، لأن يعني إن شاء الله ممتنين نعمل المشروع ده، فعايز أعرف حرام ولا حلال.
تفضل.
بعض المزارع الآن بيستوردوا أبقار من سلالات معينة.
أيوة.
والبقر يعني بياخدوا الحيوانات المنوية بيستوردوها من الخارج وبيلقحوا بها الإناث بحيث أن يحافظوا على السلالة، فهل هذا يجوز ولا داخل تحت الأمر؟
وهو اتخاذ بيع المنية هذا منهي عنه، وأن يهد الفحل على الأنثى بمال هذا منهي عنه. منهي
نعم.
عنه. أي نعم.
نعم. جزاك الله خيرا.
وجزاك الله يغنيك من فضله.
الله يبارك في عمر حضرتك.
حياك الله.
خير الله.
الحديث يا إخواني في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ ده السؤال، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه وقال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فسدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. أيوة. يبقى السؤال إيه؟ السؤال إن في ناس بتقاتل غضب وحمية، فمتى يكون القتال لله؟ قال: إذا أراد بذلك أن تكون كلمة الله هي العليا. أي نعم. فالرجل إما يقاتل غضبا أو رغبة في الانتقام أو الثأر من العدو، أو يقاتل حمية أو أنفة، أو دفاع عن قومه، فهذا كله لا يكون في سبيل الله. طب من اللي يكون في سبيل الله؟ في سبيل الله إيه؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أي من كان غايته ونيته من قتاله أن تصبح كلمة، أن تصبح كلمة التوحيد هي الكلمة النافذة في هذه الأرض، لأن لا إله إلا الله منهاج حياة كامل، فيكون لها السلطان الذي لا يرد وسيطرتها التي لا تحد، فهو في سبيل الله، وبذلك يكون المجاهد الحقيقي الذي إن قتل نال الشهادة بإذن الله، وإن رجع رجع بإذن الله بالأجر والغنيمة. فالذي يستفاد من هذا الحديث إن النية الصالحة شرط لقبول العمل عند الله عز وجل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضلتك؟
مرحبا بك يا الحبيب.
الله يكرم حضرتك. كنت عايز اسأل حضرتك على ارباح الفيسبوك واليوتيوب لو محتوى ديني.
اذا كان محتوى ديني وليس فيها موسيقى ولا اعلانات لنساء متبرجات او مخالفات شرعية ذكرت شيئا منها او لم اذكر، فهذا لا حرج فيها، اما اذا كان فيها مخالفات شرعية فلا، والله اعلم.
تمام جزاك.
حياك الله يا حبيب. والحديث فيه بيان ما اعطي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة وجوامع الكلم، وفيه ان الفضل الذي ورد في المجاهدين يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. نعم تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك فضيلة الشيخ.
الله يرضى عنك.
الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك.
وفيك.
الله يجزيك خير.
تفضل.
دلوقتي فضيلة الشيخ في الصغر كان في حد خد من واحد جنيه من 50 سنة.
ايوه يرد جنيه بعد 50 سنة.
خد الجنيه يرد الجنيه بعد
50 سنة. مع ان الجنيه من 50 سنة كان يجيب جرام ذهب، والوقتي الجنيه ما يجيبش مصاصة.
تمام.
يعني القيمة الشرائية اختلفت، وهو مقصد سؤالك حفظك الله، فياخذ جنيه كان ايامها جنيه اسمه لحلوح، ياخذ الوقتي بعد ما صار وحوح.
يرد القيمة نفس الجنيه فضل الشيء.
الجواب نعم.
تمام كده فضل الشيء جزاكم الله خير.
حياك الله. اي نعم. ايها المباركون، الحديث اللي في البخاري حديث انس رضي الله عنه، سنرجع الى الحديث بعد تلقي هذا السائل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب.
كيف حالك يا شخبار؟
حياك وبياك.
الله يبارك فيك. كل عام متوفير.
وانت طيب وبالتقوى. تفضل.
سؤال يا شخنا معلش بعد
اذنك. تفضل امر.
الله يبارك فيك يا امر الله. انا حاليا مقيم في مكة المكرمة. الله يبارك فيك.
هنيئا لك هنيئا لك. لا تنسنا من صالح دعاك وانت عند الكعبة.
الله يبارك فيك وفضلك يا شيخنا.
نعم.
ان شاء الله ابعت لزوجتي زيارة. تمام.
كويس.
ليه ينفع شيخ لو هي مثلا جت من مصر ما تنويش العمرة وبعد اسبوع ولا او ثلاث ايام تعمل عمرة هنا عادي من مدينة عائشة؟
والله انا احبذ ان تبدأ بالعمرة، احبذ ان تبدأ بالعمرة. هي العمرة تاخد لها ساعتين ثم بعد ذلك هي عندك.
تمام جزاك الله خير يا شيخنا.
جزاك.
لو لم تنوي العمرة يجوز ولا على دم؟
يجوز يجوز يجوز، والاولى ما اشرت به عليك.
الله يجزيك
خير. ليكون اللقاء مبارك.
الله يبارك فيك.
حياك الله.
نبي ان شاء الله على خير باذن الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
حياك الله. نعم. فالحديث سلمك الله حديث انس رضي الله عنه، انس بن مالك اللي هو المكثر من الرواية، الانصاري الخزرجي، خادم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 10 سنين، بيقول ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها الا اني احب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تكون الساعة، إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تكون الساعة. تفضل يا أخي الحبيب متصل، تفضل تفضل أيها المتصل، تفضل أيها المتصل.
محمود أبو تعالى.
أهلا أهلا يا مرحب، كيف الأحوال؟
بخير حال والله الحمد لله، بطاعتك
في نعم والله، أهلا وسهلا بيك.
الله يخليك يا رب، أنا بكلم حضرتك في وقت مش مناسب.
لا لا لا، أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
الله يخليك يا رب، أخبار حضرتك وصحتك؟
نتقلب في نعيم الله، اللهم لك الحمد.
ربنا يزيدك يا رب ومطلع.
الله يكرمك.
الله يخليك، أنا بحاول أوصل لحضرتك بس عشان أفكرك بأول رمضان إن شاء الله.
كل العام أنت بخير، وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران، إن شاء الله يكون بإذن الله.
إن شاء الله.
حياك الله يا مرحبا، تفضل. نعم بارك الله فيك، تفضل أيها المتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهم حاجة تدعي لي من ربنا يسهل لي.
اللهم سهل لك طاعته، وسهل لك الرزق الحلال المتسبب في العون لطاعة الله.
أمين
يا رب، وسهل لك صحة تعينك على مرضات الله.
أمين، ادعي لي عيا ربنا يشفيه
إن شاء الله، يشافيك ويعافيك ويلبسني وإياك لباس التقوى والعافية والرضا. أمين. أنت وكل مسلم مريض وكل مسلمة مريضة.
أمين، ادعي تبلومي من وادي عينين إن ربنا يشفيه.
اللهم أبدلهم لحما غير من لحمهم، جلدا غير من جلدهم، والبسني واياهم لباس التقوى والعافيه والرضا. اللهم
امين أمين. امين
حياك الله.
المهم تبع مولانا، الواحد لما بيصلي قضاء صلاه من ولا لا اجل
لما بيصلي ايه
صلاه قضاء، ليه يعني ليك ابن الاجل ولا مليش ليه اجل؟
اذا صلى فهو ماجور ما دامت الصلاه بشروطها واركانها وواجباتها وسننها وعلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرين يا مولانا،
أنت معذور. الله يحييك. نعم تفضل. إذن بارك الله فيك، تفضل يا أخي، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سيد،
حياك وبياك.
سيد بعد إذنك، قصة عبد الله بن حرام الذي كلم الله
والله هذا أذكر القصة الآن، والذي أذكره صحتها، لكن الأمر يحتاج إلى مراجعة، وتتصل بنا في وقت آخر لنؤكد لك الصحة من عدمها إن شاء الله. لكن أنا أذكر أنها صحيحة، أنه كلم الله كفاحا، أي يعني هكذا. نعم أي نعم نعم، والله أعلم. نعم حياك الله، تفضل. فبارك الله فيك. وقت قيام الساعة من الغيبيات التي استأثر الله تعالى بعلمها، فكلنا حظين إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس الغيبيات في خاتمة سورة لقمان استأثر الله بعلمها، والله تعالى قال في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالحديث اللي هو كلم ربنا كفاحا صححه الشيخ الألباني أخويا السائل الذي سألني السؤال الماضي، الحديث صححه الشيخ الألباني. أين هذا الذي كنت أذكره أنه صحيح، لكن أحببنا أن نتوثق. أي نعم، فبارك الله فيك. كلنا يعلم أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة، لكن أي جمعة في علم الله عز وجل. أي نعم، ولذلك فإن المؤمن لا ينشغل بموعد قيامها، وإنما يجب أن تنصرف همته إلى زاده، يعني كيف أعماله. أي نعم، وفي الحديث سأل رجل من أهل البادية النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، فقال ويلك ما أعددت لها. أي فالويل هو الدعاء بالهلاك. تفضل.
وبالنسبة لنا لحديث
نعم
قال الله عز وجل على قلوب عباده ليلة نصف من شعبان يغفر لجميع أهل الأرض ما عدا مشرك ومشاحن.
هذا رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه شيخنا الألباني وضعفه طائفة من أهل العلم، لكن شيخنا الألباني صحح الحديث في كتاب السنة.
فالشيخ مصطفى علي قال حديث ضعيف.
أنا قلت لحضرتك كلام واضح، قلت لك الألباني إمام الحديث في عصره صحح الحديث. رقم اثنين، هناك طائفة من أهل العلم قبل سيدنا الشيخ مصطفى ضعفت الحديث، إذن هناك من صحح هناك من ضعف. فأنا ذكرت لك أن من جملة من صحح الشيخ الألباني. حسنا. بارك الله فيك. نعم. فالويل أي الدعاء بالهلاك، وليس مقصود هنا ليس مقصود دعاء بالهلاك، وإنما يعني هذا تعنيف من النبي. طب ليه تعنيف؟ لينشغل بالأصلح له وهو العمل الصالح لا بموعد قيام الساعة. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز يا شيخنا ان احنا ندخل البنات مدارس التمريض في ظل الاختلاط وان هي بتبات بره في البيت
اذا كانت الممرضة ستمرض النساء فجائز، واذا كانت ستبيت في مكان فيه النساء وليس فيه اختلاط بالرجال وهو امن ومحرمها يحملها الى المكان وحينما ترجع يأتي أخذها فلا حرج في ذلك، أما إذا كان هناك مخالفات فالجواب عندك. حسنا.
جزاكم الله خيرا.
جزاك يا سيدي. نعم. فالرجل بعد ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعددت لها إلا أن يحب الله ورسوله، فقال له أنت مع من أحببت. شو تحب ربنا ورسول؟ أنت مع من أحببت. ونحن كذلك أيضا نحب الله ورسوله ونحب الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين فهل نكون مع من أحببنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ففرحوا بذلك فرحا شديدا، فمر غلام المغيرة ابن شعبة عليهم، وكان من أقران أنس يعني من زمايله في السن يعني رضي الله عنه، أي مقارب له في عمره، فقال إن أخر هذا أي إن عاش ولم يمت في صغري فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أي ساعة الحاضرين عندنا. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
في تزوج أخ من بنت ابن عمه وهي بنت خالته أيضا، وتم الزواج بدون موافقة أبوها وأبوها كان رافض، فذهبت ابنته إلى الأزهر وادعت إن أبوها لا يريد تزويجها أبدا، ولكن أبوها كان يرفض زواجها من التعمر ولكن كان يريد تزوجها من أي شخص آخر.
يا أيها المبارك، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. وفي المقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. إذن لابد من الولي. أيوة، والولي له نظرة، فالله قال للأولياء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا لا يجوز للمرأة ولو كانت ثيب أن تزوج نفسها، لا بد لها من ولي، والله أعلم.
وهو أبوها أخوها اللي زوجها، أخوها اللي قام بتزوج.
إذا المتقدم لها راجل موحد ومصلي وصاحب أخلاق طيبة ويقدر يفتح بيت وأخوها جوزها، يجوز أن تنقل الولاية من الأب إلى الأخ ما دام الأب قد تعنت أي رفضه ولا حق له في رفضه إن كان مرضي الدين والخلق. أما إذا كان ليس مرضي الدين والخلق فلا تنتقل الولاية. هل فهمت شيئا من كلامي؟ هل فهمت كلامي؟
نعم فهمت الكلام.
أحسنت يا سيدي، حياك الله. طيب فالإنسان إذا مات تقوم قيامته. ولذلك يعني من الفوائد من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل عن موعد الساعة. طب ليه؟ لأنها من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأي فرد فينا ينبغي أن يقدم لنفسه قبل رحيله أعمالا صالحة. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز عندي استفسار يا شيخ.
اتفضلي.
حضرتك انا عليا زكاة مال المفروض مثلا 3000 جنيه.
كويس.
والنظرة للظروف المعيشية الحالية فانا قررت ان انا ما اطلعهمش. هل في كده عليا حرمانية؟
يعني معناها
يعني ظروف البيت وكده.
ايوة انت علي يعني معناها انت معاكي مثلا 120,000 جنيه.
دي فلوس جوزي.
120,000 جنيه فلوس زكاة يا اختي. يا أختي.
نعم.
120,000 جنيه لا زكاة فيهم.
120,000 جنيه لا زكاة فيهم.
لأنه ما بلغوش النصاب.
أمال هو النصاب كم يا شيخ؟
النصاب تقدر تقولي من 150,000 وانت طالعة.
طيب الله يرضى عليك. سؤال تاني.
تفضلي.
أنا ليا أختي 25 سنة. راحت للعمرة لوحدها.
كويس.
هل في كده عليها اسم لأن الناس؟
الاسم حاصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس فقال له إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك. فرده من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع زوجته. فعلم أن المرأة لا تسافر إلى عمره ولا إلى حج ولا إلى غيرهما إلا بمحرم. لكن العمرة صحيحة ولا باطلة؟ إذا كانت العمرة تمت فيها الإحرام بالنية من الميقات والطواف حول الكعبة 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 وقص شعرها جزء يعني جمعت شعرها أخذت قدر أنملة فعمرتها صحيحة. يبقى إذن قضية حكم العمرة صحيحة ولا باطلة دي مسألة وعدم وجود المحرم مسألة أخرى. فأقول لك العمرة صحيحة إن تمت الشروط والأركان والواجبات وعدم ذهابها بمحرم هي آثمة والله أعلم.
الله يرضى عليك يا شيخ.
وعليك وياك الله. طيب إذن بارك الله فيك. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في السجود يا شيخ بتاع قيام الليل لو أيوة. طولت شوية في السجود
طول براحتك
تحت ايدي فهل فيها مشكلة؟
مفيش مشكلة طول ان شاء الله تقعد ساعة في السجود.
لا عفوا انا بتكلم لو ايدي بقى لمست الارض المفروض اللي انا عارفه ان الكوع ما يبقاش لمس الارض يعني ما ريحش اللي هو
ايوه مفيش مشكلة لان هذا من كمال الصلاة وليس من شروطها. هذا من كمال الصلاة. اي نعم
يعني رايحه عادي مفيش مشكلة
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
الله يتقبل. على الفرض ان يقدم لنفسه قبل رحيله اعمال صالحه. اي نعم. وبيان منزله حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وانها من موصلات الجنان. نعم.
السلام عليكم شيخ مظبوط.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك لك في عمر حضرتك يا شيخ.
وفيك يا مولانا اتفضل.
بالنسبه شيخنا ما الذي يجب على اهل الميت تجاه ميتهم بالنسبه بعد الموت وبالنسبه لحكم الناس المؤخر تم التركه تحدث مشاكل بداء للعزوه والعيله.
طيب على كل حال رقم واحد ان يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه. رقم اثنين يدعون له عند القبر. رقم ثلاثه لا ينسوه من الدعاء دائما ويزوروه في قبره. رقم خمسة يصلون أرحامه التي لا توصل إلا به. رقم ستة إن كان عليه ديون يسد هذا الديون. رقم سبعة إذا كان لم يحج بيت الله الحرام وكان قادر ومنعه الكسل يحجون من رأس الكوم. رقم سبعة إذا كان ليس عنده قدرة اقتصادية وأحد من أبنائه بسط الله له الرزق في الأرض فبعد ما يحج عن نفسه يحج عن إيه عن أبيه ويزور بقى أعمامه وعماته وولادهم. أي نعم لأن في ذلك صلة لأبيه وكذلك أصدقاء أبيه والله أعلم. وإن استطاعوا يعملوا صدقة جارية فيكون هذا حسنا. نعم.
الفضل وماذا عن التركة يعني بعد ما يموت؟
التركة تقسم فورا بعد موت الأب أو الأم أو كذا، تقسم فورا ولا يؤجل التقسيم. نعم.
طب حكم شيخنا اللي بيأجل التقسيم
بجاه، لا شك أنه آثم، لأن الناس يريدون الحصول على حقوقهم وعندهم متطلبات، اللي عاوز يتزوج واللي عاوز يجوز بنته واللي عاوز يشتري شقة واللي عاوز يبني بيت واللي عليه فلوس وعاوز يسد دينه، فلا ينبغي تأخير تقسيم التركة. نعم والله أعلم.
جزاكم الله خير
جدا. وجزاك. نعم. كذلك الحديث الذي كنا نتذكره فيه حرص الصحابة الكرام على نيل الدرجات العلى بحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفرحهم بأن الأمر لا يخص هذا السائل حسب بل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد الله أننا نحب الله ورسوله والرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. في حديث في الصحيحين وهو حديث أبو هريرة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
حياك الله وبياك.
انا والله حضرتك كنت راسلت رقم حضرتك على الواتساب ففوجئت ان هما بيقولوا لي اتصل بالشيخ على الرقم ده دلوقتي.
اتفضل.
الله يحفظك. انا اللي بعت حضرتك الرسالة الصوتية في الرؤية اللي انا شفتها.
وهني يعني ليس لي في موضوع الواتس ده الا اذا قرأه احد علي، فقل ما عندك نجيبك ان كان عندنا.
حضرتك يا شيخنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اللي كنت جيت لحضرتك من سنوات مع الشيخ محمد بيومي، وجينا حضرتك جزاك الله خير، كنت دعوت الشيخ ان هو يلقي كلمة في المسجد عند حضرتك في المنزلة.
كويس.
فانا والله كنت قلت لحضرتك رؤية من سنوات، مش فاكر حضرتك فكره ولا
لا طبعا،
عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه سيدنا عمر بن عبد العزيز
الله اكبر
وسيدنا علي بن ابي طالب
الله اكبر رضي الله عنهم، وصلى الله على سيدنا امام النبيين وخاتم المرسلين، وجعلنا الله من اتباعه باطنا وظاهرا، وشفعه الله فينا.
اللهم امين. وابشر حضرتك يعني انا صفات النبي عليه الصلاه والسلام جمال ما بعده جمال، اللحيه اقرب لحيه له لحيه الدكتور احمد النقيب.
نعم.
وجه النبي صلى الله عليه
وسلم غير ان لحيه النبي وشعره لا يوجد فيها الا 20 شعره بيضاء، اما لحيه شيخنا النقيب كلها بيضاء.
انا بتكلم في الحجم.
كويس.
وحضرتك لون وجه النبي عليه الصلاه والسلام، شفت لما يكون واحد صحته حلوه في الشتاء انت تضغط على صوابه فتزيد احمرار وعليها شيء من الزهره؟
يعني المهم انت الصفات التي قراتها في الشمائل المحمديه هي منطبقه على من رايته في المنام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما السؤال يا سيدي الآن؟
الله يحفظ حضرتك. السؤال حضرتك بقى ان انا بعدها من كام سنة كده، معلش يا حضرتك انا اسف استاذنك بس طول بالك عليا عشان موضوع خطير، انا اسف.
اتفضل.
سيادتك انا جيت من فترة وكان عندي مشكلة شخصية ودعوت الله عز وجل ان يريني خيرا وان يكون في فرق قريب لنا والأمة.
نعم.
مع العلم ان الموضوع اللي انا شفته في الرؤية ده اقسم بالله ما كنت بفكر فيه ولا مشغول فيه ولا مهتم بيه اصلا.
كويس.
رأيت حضرتك رؤية عبارة عن اربع مشاهد.
كويس.
المشهد الاول وكانت كلها في صحراء في ارض رمال. المشهد الاول رأيت رجل من ظهره ولابس عمامة بزؤابة وجبهته عريضة وكان وقت الغروب تقريبا، وألقي في صدري ان الرجل ده هو المهدي وانا مش مشغول بالموضوع ده ولا متابع ولا بفكر فيه.
رضي الله عن المهدي
عليه السلام. فحضرتك قربت منه من ظهره، قال لي جملة واحدة.
تفضل.
قال لي موعدنا في عيد الحج.
موعدنا ايه؟
في عيد الحج.
في عيد الحج.
في عيد الحج. وحضرتك انتقل المشهد شفت شخص اخر يشبه المجاهدين، يميل الى النحافة، وجهه بشوش وشكله زي المجاهدين. يبقى انا شفت شخصيتين اهم.
كويس.
عليه السلام وشخص يشبه المجاهدين.
كويس.
بعد كده حضرتك شفت في اخر مشهد في الرؤية عشان ما اطلش على حضرتك، المهدي ده جاي والناس مطلعين وماشيين بيه خطوة خطوة فرحانين بيه ومطلعينه مكان زي مساكن او ارض منخفضة كده في بلد صحراوي برضو.
نعم.
وبعدين حضرتك قرب قوي لقيت على وجهه صفة الزهد واضحة جدا.
راجل طيب وعلى وجهه صفة الزهد وعلى وجهه زي إرهاق من رحلة.
كويس.
نمت حضرتك وخلاص قمت من النوم وما فيش عندي أي اهتمام بالموضوع برضو. هو بعدها بكام يوم كده بدأت أتكلم مع حد وقال له أنا شفت رؤية كذا.
أجعوه.
حد مهتم بأحداث آخر الزمان والكلام. قال لي اللي أنت شفته طلسة. هو فلان بتاع اليمن. محمد عبد الحدالي. قلت له لا انا شفت الشخص ده وكان جاي في قصته على قناة الجزيرة وكده. لا مش هو. قال لي طب اللي انت شفته فلان وسامحني لغاية ما اجي لحضرتك تحت اقدامك ان اردت واقول لك اسمه ووريك كل حاجة عنه.
بارك الله فيك.
قال لي طب هو فلان فلان ده من الاردن. قلت له ما اعرف حد بالاسم ده مين هو فلان. بعت لي صورته دخلت على النت عشان اشوف له ليه بعض المحاضرات.
ايوه.
اقسم بالله العلي العظيم هو من رايت الرؤيا.
قال لك عنه ايه؟
نعم.
ماذا قيل لك عنه في الرؤيا؟
رايته في الرؤيا ان هو ده رايته في الرؤيا المهدي.
طيب صلى على النبي.
اللهم صل عليه وسلم. طب ممكن اقول ملاحظه قصيره؟
قل واختصر.
اختصارا بعدها حضرتك بفتره حصلت موضوع الشيشان وافغان بتاع افغانستان وطالبان لما امريكا انسحبت. طلع واحد من الجماعة الافغان اللي بتوع طالبان يطمن الناس على التلفزيون في فيديو قصير حوالي دقيقة ويقول لهم لا داعي للقلق وكده بعد ما هم خلاص يعني مسكوا زمام الامور. ده الشخصية التانية اللي انا شفتها في الرؤية يشبه المجاهدين ويميل الى النحافة ووجهه بشوش. هو ده.
طيب يعني. بارك الله فيك. اولا خيرا رأيت وخيرا يكون ان شاء الله، هذا اولا. وثانيا ما رأيت من الرؤى تقول والله أعلى وأعلم أن الفرج قريب، فإن الله تعالى جعل مع الصبر نصر ومع العسر يسر. وأما بالنسبة للمهدي ففعلا المهدي سيأتي، واسمه محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسم الشهرة تبعه المهدي، وكنيته أبو عبد الله، ولقب الجابر لأنه يجبر قلوب هذه الأمة ويقضي على المتجبرين والظالمين، ونسب المهدي من آل بيت النبوة وهو من أولاد الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولد المهدي سيكون في المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما مهاجره فسيكون في بيت المقدس، رد الله إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين، ومن علينا بالصلاة فيه عاجلا غير آجل، وطهره من إخوان القردة والخنازير. وأما عمر المهدي عند ظهوره سيكون 40 سنة، وأما مدة مكثه في الأرض فسبع سنين أو 8 أو 9. وأما عن صفته فطوله هو عبارة عن رجل مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير، وأما لونه مشرب بحمرة، وأما صفته فهو أجلى الجبهة أقنى الأنف أدق الحاجبين كث اللحية براق الثنايا أفرقها. وأما خروجه متى يخرج؟ يخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وكثرة الفتن وظهور الجهل وتعاطي الربا وشرب الخمر وانتشار الزنا. ومن علامات ظهوره أنه سيكون هناك خلافة راشدة على منهاج النبوة قبل ظهوره، وهذا ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بإسناد صححه الألباني، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن حوالة يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك، حيث وضع يده على رأسه. كذلك بفتح القسطنطينية، القسطنطينية طبعا هي اسطنبول يعني، في زمنه لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فيما رواه أبو داود بإسناد صححه الألباني رحمة الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية هو بارك الله فيك خروج الدجال. والمهدي سيسير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوقظ نائما، بل يسير على السنة، ولا يترك سنة إلا أقامها، ولا بدعة إلا رفعها، وسيملك الدنيا كلها كما ملكها من قبله ذو القرنين وسليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويؤلف الله به بين قلوب الأمة حتى لا يبقى بين اثنين خصومة، وترسل السماء علينا على أهل الأرض مدرارا، وتخرج الأرض كنوزها وما ادخر فيها، حتى إن الرجل لا يزرع مد القمح فيخرج له 700 مد، ويجتمع في زمان المهدي الشاه والذئب والصبيان يلعبوا بالحيات والعقارب ولا يضرهم ذلك شيئا، وينتشر الأمن والطمأنينة والسلام، وتنعم الأمة في زمنه نعمة لم تسمع بمثلها قط، ولا يزال المهدي في الأرض ينصر فيها العدل والقسط، وينصر فيها الخير والرحمة والأمان والبركة، ويمكث في الأرض كما بينا يعني 7 سنين و8 و9، ولا يزال الناس تحت راية المهدي آمنين مطمئنين حتى يخرج الدجال فيأوي المهدي وأتباعه إلى بيت المقدس ويعصمهم الله من فتنة الدجال، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء فيلحق بالمهدي فيدركه وقد أقيمت الصلاة، فإذا رأى المهدي عيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه أحد أولي العزم الخمسة الذي نزل من السماء الثانية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سيدنا عيسى اللي هو عبد الله ورسوله أذن له أن يصلي بالناس، يعني المهدي يقول له تفضل للإمامة، إم الناس قل لا، سيدنا عيسى يقول لا أنت الإمام، إن هذه الأمة بعضها أمراء على بعض، تكرمة الله لهذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة، ثم يقتل عيسى ابن مريم الدجال ويعيش المهدي مع عيسى زمنا، ثم يقبض الله المهدي فيقوم على تجهيزه عيسى ابن مريم ويصلي عليه ويدفنه. هذه بعض الإشارات السريعة الخفيفة حول المهدي، بما أنك رأيت بما أنك رأيت المهدي في الرؤيا، فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياك شر الفتن، وأن يرزقنا وإياك الثبات على دين الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود من حديث ابن مسعود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود أيضا المهدي من عطرتي من ولد فاطمة، وفي الحديث أيضا الذي رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويملك 7 سنين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش 7 أو 8. والحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله قال في المنار المنيف قال الحارث بن أبي أسامة في مسنده حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. ابن القيم قال وهذا إسناد جيد. وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عنها فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب الثابت عند ابن ماجه ومسند أحمد وصححه علامة ودني أحمد شاكر رحمه الله المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة، ومعنى يصلحه في ليلة أي يصلحه الله للخلافة ويهيئه لها، أو يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في مسند أحمد لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، قال ثم يخرج رجل من عطرتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا، وفي هذا القدر كفاية، وخيرا رأيت وخيرا يكون، ونسأل الله القبول. ورحم الله الشيخ البيومي وسائر علمائنا ومشايخنا. نعم، إذن أيها المباركون، هذا ما كنا نتضارسه إجابة على سؤال هذا الأخ، وكانت إجابة طويلة لأننا تكلمنا فيها عن المهدي. أما حديث أبو هريرة في الصحيحين، من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسأل، فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسأل. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم حرص على تحصيل أفضل المكارم وأحسن الأخلاق، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المتصفين بهذه الصفات ليسلكوا مسلكهم ويعرفوا قدرهم. وفي هذا الحديث يسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم لله، وذلك لقوله عز وجل من سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا لا له ليس عن هذا نسألك، أي لا نقصد ذلك. فقال لهم فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين مكارم الأخلاق مع شرف النبوة. يتخيل أن إخوانه يرموه في البئر وكانوا يريدون قتله، ويلتقون بعد 40 سنة وهو عزيز مصر، وعامل في الآخر لهم إيه؟ لا تثريب عليكم، ولا عتاب ولا كلام في الماضي ولا لا تثريب. أخلاق عجيبة، أخلاق نبي فعلا، مع شرف النبوة ومع شرف النسب. أيوة يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن يعني نبي بن نبي بن نبي أين؟ فهو ابن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقالوا ليس عن هذا نسألك. فقال فعن معادن العرب تسألوني؟ ومعادن الناس أصولهم التي ينسبون إليها ويتفخرون بها. قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إن من كان له أصل شريف في الجاهلية ثم أسلم فإنه يبقى على هذا الشرف إذا صار فقيها في دينه. وهذا الحديث في معرفة من هو أكرم الناس، مش أكرم الناس اللي معه دكتوراه أو ماجستير أو ليسانس أو بكالوريوس أو رصيده في البنك عالي أو ابن فلان أو ابن علان أو وسيم أو أنيق أو شيك أو عنده عيال كثيرة، لا، أو ملك أو أمير أو رئيس أو وزير، لا، وإنما أكرم الناس أتقاهم لله. نعم تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ أبو بكر.
الله يحيي نباك، تفضل.
لا يكرمك، أنا أول مرة أتصل عليك، أنا سعيد بالاتصال عليك.
ده حصلت البركة،
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في أعلى جنته.
آمين يا رب العالمين. معلش أنا عندي كام استفسار.
السؤال الأول
زكاتي لو عندي ذهب تعدى النصاب.
أي كويس، نخرج الزكاة.
نخرج الزكاة 0.5%.
2.5%.
تمام. طب لو افترضنا ان السنة دي قيمته مثلا 200,000،
نطلع 5000 جنيه على 200,000.
تمام، السنة الجاية بحسب قيمته برضو وطلع على نفس القيمة.
اي نعم، افرض بقى 300,000 يبقى نطلع 7.5. اي نعم تمام. وهكذا.
ده بالنسبة لزكاة المال.
السؤال
الثاني، انا عندي قطعة ارض مباني. كم قطعة ارض؟ كم كذا قطعة؟
قطعة ارض مباني
هما
اربع قطع.
اربع قطع
للتجارة ولا للاولاد ولا لايه؟
ما انا عشان كده بقول لحضرتك اربع قطع. القطعة الاولى 175 متر مربع، دي كراد. تمام. كانت والدتي قالت لي احتفظ بيها، ربنا يديها طول العمر هي وابي يعني. قالت لي احتفظوا بيهم بحيث ان انا ليا اخت، فقالت يعني عشان اديها من القطعه دي حقها في الميراث فيما بعد. بحيث ان انت ما يحصلش ما يختلطش.
طيب انا ساريحك يا استاذي، يعني اذا كانت قطع الارض ستبني عليها لنفسك أو لأولادك أو لأخواتك فلا زكاة فيها. وإذا كانت قطع الأرض للبيع والتجارة، يعني لو جالك فيها مكسب هتبيعها، يبقى دي تندرج تحت زكاة التجارة والعروض، ويخرج عليها الزكاة على حسب آخر سعر لها زيادة أو نقصانة.
تمام.
في أي بلد تسكن؟
أنا في بني سويف.
أحسنت، حياك الله. عندي سيدنا الدكتور حسين عفاني. إذا لاقيته فقل له أن أبا بكر يقرئك السلام، وأسأل الله أن يشافيه وأن يعافيه وأن يلبسني وإياه لباس التقوى والعافية والرضا، هو وشيخنا أبو إسحاق الحويني وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا بدون استثناء.
طيب معلش يا شيخ أبو بكر، في سؤال.
تفضل.
أرض منهم يعني أنا تفكيري فيها إن أنا مثلا أنا سايبها بحيث إن أنا أبيعها وأشتري مثلا سكن في القاهرة، لأن أنا مختلف.
إذا يعتبر مال مدخر فيكون فيه الزكاة.
دي في زكاة في القطعة.
لأنه مال مدخر، يعني هي الأرض دي ب 400 ألف جنيه أو أكثر وأقل، كأنني وضع المال في البيت أو في البنك، كأنه فلوس متعانة. ما دام في نيتي أن أبيعها.
تمام.
حياك الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. عليك السلام ورحمة
الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. يا مرحبا. فالحديث الذي كنا نتدارسه يا إخوان فيه بيان حرص الصحابة على معرفة أكرم الناس للاقتداء والاقتفاء بهم، والحديث فيه تحفيز الهمم لتحصيل الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. نعم. بعد كده بارك الله فيك، حديث رواه أبو داود من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليهم وعلى سائر علمائنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء، إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن في وجوههم لنور، فوالله إن في وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نعم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل المحبة في الله وأنها تثمر الفلاح في الدنيا والآخرة، فقال: إن من عباد الله، أي من كمل إيمانهم وإحسانهم لله تعالى وإضافتهم إلى الله، إضافة تشريف وتعظيم، لأناس أي هم جماعة من أولياء الله تعالى الذين يحبون في الله ويعادون في الله. هؤلاء ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، أي نعم، محبتهم لله الذي ترتب عليها هذا الخبر العظيم، لأجل أنهم أنبياء أو أنهم مش أنبياء ولا شهداء، بل هم بشر كباقي البشر، وفي اقتران الشهداء بالأنبياء دليل على فضل الشهادة، حيث قرن بينهما وبين مقام النبوة. وهؤلاء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا سيدنا؟
الله يبارك في عمرك.
كيف حال حضرتك؟
نتقلب في نعيم الله.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل.
آمين. اللهم استجب من عبدك الصالح يا رب.
اللهم آمين. دعواتك سيدنا لنا.
الله يستعملنا ويكفي مرضاتك.
التلميذ صديقك أبو عبد الرحمن.
مرحبا بك يا أبو عبد الرحمن.
منتظر من صديقك عند الشيخ وحيد عبد السلام بالي لو تتذكر.
أيوة، الشيخ وحيد سيدنا وشيخنا.
منشئة عباس.
أي نعم، سيدنا وشيخنا. يا أهلا وسهلا بك وبسيدنا الشيخ وحيد.
جزيت وإياه يا حبيبي، جزيت وإياه.
الله يبارك في عمرك.
السؤال فضلتك.
أمر.
في الطلاق المعلق.
أي نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في المسألة ثلاثة أقوال.
تفضل.
الأقوال حينما كنت أدرسها فضلتك
وجدت شيء يعني يمكن ايه شيء استصعب على فهمي ادراكه.
اتفضل.
الامر انا هو ان الاقوال الثلاثة منها ما ذكر عن التابعين واكثر الفقهاء انها تقع، وايضا الرأي الثاني انها عن بعض السلف انه لا يقع، ومن من قال انها فيها كفارة يمين.
هو صلى على الحبيب قلبك يطيب
عليه الصلاة والسلام،
هو لو قال رجل لزوجته انت طالق ان ذهبت الى دار ابيك اليوم،
فذهبت
هذا يقع الطلاق عند جمهور العلماء ومن جملة الجمهور الأئمة الأربعة، دي واضحة، دي رقم واحد. رقم اثنين، شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن كان الكلام تصديقا أو تكذيبا أو حثا أو منعا فيكون مجراه مجرى اليمين ولا يعد طلاقا.
تمام.
أيوة. والفتوى الآن يا سيدي في معظم لجان الفتوى على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن مجراها مجرى اليمين، والعجيب يا شيخنا أن الذين يأخذون بقول شيخ الإسلام لا يعرفون شيخ الإسلام في عقيدته ولا يأخذون بمنهجه، ولكن يلتصقون به في هذه الفتوى، وغير هذه الفتوى لا صلة لهم شيخ الإسلام، قلت إلا من رحم رب العصر.
نعم سيدنا.
أين والله أعلم.
جزيت خيرنا سيدنا. طيب فضلتك من أخذ بأي قول من هذه الأقوال؟
أنا أقول لا حرج عليه، لا حرج عليه إن شاء الله.
لا حرج عليه.
أين نعم.
جزيت خيرا.
الله يبارك في عمره. أين تسكن يا أبا عبد الرحمن؟
أنا أسكن في دخميرة التابعة لكفر الشيخ.
ايوه بارك الله في عمرك، حياك الله.
فيكم بارك يا سيدنا.
الله يبارك فيك، حياك الله وبياك.
وياك يا حبيبي. تفضل. وياك وجزيت خيرا على التعيات.
الله يرضى عنا. اذا سلمكم الله. هذا الحديث الذي يبين يعني مكانة الحب في الله ويبين مكانة الشهداء وانهم يغبطون لنعمة الله عليهم في الخير وبخلاف الحسد الذي فيه تمني زوال النعمة، فالصحابة يتعجبون لهم ولمكانتهم. لمين يتعجبون؟ لهؤلاء الناس الذين تحبوا في الله وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكن يغبطونهم لمكانتهم. أي نعم. فصفهم لنا. قال هو طلب، وهذا طلب في غاية الأدب، فقال عليه الصلاة والسلام هم قوم تحابوا بروح الله، أي تزاوروا وتجالسوا وأحب بعضهم بعضا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. أي نعم، على غير أرحام بينهم ولا أموال إيه يتعاطونها. أي نعم، يعني تزاوروا، بارك الله فيك، أيوة، على غير أرحام. أي نعم، بينهم ولا أموال يتعاطونها، أي محبة بعضهم بعضا ليست للقرابة والمنفعة والمصلحة، لأنها أغراض مفسدة للمحبة، وإنما هي خالصة لله تعالى. فالمراد هنا تحسين النية. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جزائهم ومنزلتهم فقال فوالله إن وجوههم لنور، اللهم اجعلني وإياكم منهم، قلوا أمين. فوالله إن وجوههم لنور، أي منيرة يعلوها النور، وهي مبالغة من شدة النور، وأنهم على نور، أي على منابر من نور، فهم نور على نور، وهي بيان لحالهم ومنزلتهم عند الله. طيب هؤلاء الناس لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس يوم القيامة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، أي أن المحبين المتقين لأولياء رب العالمين لا خوف عليهم من عقاب يلحق بهم ولا هم يحزنون من فوات ثوابهم. ولذلك من الدروس المستفادة من الحديث ده معرفة فضل ومنزلة المحبة في الله في الدنيا والآخرة، وحصول الأمن وانتفاء الحزن عن المتحابين في الله بوعد الله لهم. ومن عظمة منزلتهم أن الأنبياء والشهداء يغبطونهم لمكانتهم، وذلك يوم القيامة، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لنيل الدرجات العلى والتمسك بمبدأ المحبة في الله، وبيان حرص الصحابة على نيل هذه المنزلة العظيمة وتأدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المباركون، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم في هذا اللقاء المبارك، وما كان فيه من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبلغني الله إياكم رمضان، وجعلني الله إياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران. وأسأل ربي أن ييسر لنا جميعا العمرة، وأن يعيننا على أدائها، وأن يتفضل ربنا علينا بقبولها في رمضان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء قادم إن شاء الله.